قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شبه الحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من القلب إلى القلب. بعد ثورة مصر كثيرون تواصلوا معنا واتصلوا بنا وقالوا نخاف على مصر، هناك قوى تحاول أن تعبث بالأمن المصري، هناك من يحاول أن يمتطي ويسطو على هذه الثورة. الشيعة في مصر شرأبت أعناقهم، يريدون أن يكون لهم موضع قدم على الأرض في مصر بعد الثورة. وأخبار تأتي من هنا ومن هناك، ورجال يذهبون إلى هناك إلى إيران، وأيضا هناك من يأتي من إيران إلى مصر، والأسئلة كثيرة والتساؤلات التي تطرح أكثر وأكثر. ولكن ماذا عن مستقبل التيارات الإسلامية في مصر بعد الثورة؟ ماذا عن المد الشيعي؟ هل من الممكن أن يكون بهذه الخطورة التي يتصورها البعض على أمن مصر؟ أسئلة نطرحها وغيرها على ضيفنا الكريم في حلقتنا من القلب إلى القلب، السيد المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل أن ندخل في هذه التساؤلات التي طرحتها في بداية الحلقة، دعنا نرى بعينيك المشهد في مصر بعد الثورة، كيف ترى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أما بعد، المشهد في مصر بعد الثورة أنه حدث تطور إيجابي على أكثر من صعيد. دعني أقول ابتداء أن الثورة من وجهة نظري هي مصداق لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية من بلاغتها وروعتها أنها شملت التغير من الأحسن إلى الأسوأ ومن الأسوأ إلى الأحسن، وهي تعبر عن الحقيقة التي تقول أنها الجزاء من جنس العمل. الشعب المصري شعب متدين بطبعه، ولكن تعرض لها حملات تغريب، وكما أشرت حضرتك أن عندي حملات التغريب من جهة وحملات التشيع من جهة
أخرى.
فهذه الحملات أثرت بصورة أو بأخرى. لسه احنا كنا خرجنا لتونا بفضل ترك يعني من شهر رمضان المبارك، وقلنا لو رجعنا بالذاكرة 10 سنوات تقريبا للوراء أو 15 سنة أو 20، هنقول كان رمضان هو شهر الفوازير، وكان صلاة القيام أو التراويح ربع ساعة ونجري عشان نلحق الفوازير. ده الأصل، كان الاستثناء ان يبقى في مساجد يسموها مساجد السنيين اللي بتطول شويه والناس تقعد تبص لهم كده وكان في شيء عجيب. الان كل المساجد فضلها في رمضان تصلي التراويح وتصلي التهجد. مشهد مسجد عمرو بن العاص في القاهره، مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه، مشاهد مبهره جدا. بقول حصل عندنا نوع من انواع التطور الى الاحسن، مش هو المطلوب ومش هو الكامل، لكن هذا كان معاه ان في نظام انهار. هذا النظام نظام بوليسي غاشم، ما كانش حد متوقع انه انهار النهارده. بالعكس، هو كنظام كان لسه بيتكلموا على توريث وعلى الى اخره. هذا الانهيار له اسباب على ارض الواقع، وفي كتير شاركوا فيها. يمكن اقول بمناسبة بقى الكلام على المد الشيعي طالما انه حاضر معانا في الذهن، تم اغلاق القنوات الاسلامية، وربما قناة صفا تعرضت واخواتها من القنوات، والجميع كان بيقول توقيت اغلاق القنوات الاسلامية تفسيره ايه؟
لغز.
انا وجهة نظري ان نظام شيخ وبدأ كل واحد في النظام بيبزنس لوحده، ففي المد الشيعي بزنس مع وزير الاعلام السابق في اللي دول، اصل ده كان التفسير الوحيد في وقت الدنيا كلها محتقنه وانت بتقول يلا بقى، يعني
هذا محض افتراض لانه ليس لدينا دليل على هذا حتى الان.
نعم انا ده تحليل، تحليل. فاذا كان هذا احد اللي عجل احد الامور التي عجلت بسقوط النظام. عندي واحد مثلا احمد عز طموحاته انه يحتكر السياسه كما احتكر الحديد، احد الحاجات التي عجلت بنزول النظام. سقط النظام، ثم بعدما شعر المصريون باننا على اعتاب مرحله جديده بطبيعه الحال كل فريق يريد لمنهجه ان ينتصر.
نعم سعاده المهندس، يعني اخشى ان يترجم ما قلته الان ان التحول الاسلامي في مصر بعد الثوره هو تحول عبادي، بمعنى اننا كنا لا نستطيع ان نقيم الصلوات او ان يعتكف المعتكفون في المساجد السنية في رمضانات الماضية، فإذا بهم يستطيعون هذا العام. ولكن أريد أن نتوسع أكثر لننظر إلى المشهد السياسي، وكيف أن القوى الإسلامية في مصر أصبح لها هذا البعد السياسي والمشاركة السياسية في الحراك الذي فيه من هنا ومن هناك، ولكل في هذا الحراك هدفه، سواء كان هذا الهدف هدفا مشروعا أو غير مشروع.
لا بالطبع انا كنت بتكلم على 10 سنوات حصل فيها تحسن في رمضانات السابقة.
نعم.
في الجانب العبادي فازال الله عنا الظلم لنحسن الجانب المجتمعي.
نعم.
يعني ان القضية كأن هذا كما ذكرت مصداق القول تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. بل بالعكس، ربما بعض وسائل العام كانوا بيسألوني الجديد في الاعتكاف السنة دي، الجديد في صلاة العيد السنة دي، بلهم بالنسبة لنا احنا مفيش جديد، احنا كنا بنعتكف وكنا بنعمل صلاة، بس بفضل الله حلاقي جديد في مساجد الاوقاف وغيرها. نعم. اللي بدأ القبضة الامنية تزول من عليها، احنا كنا رغم القبضة بنعتكف. الجديد ان الدنيا الان مصر رخوة لينة بيعاد تشكيل نظامها. طبيعي جدا ان صاحب اي منهج يحاول يخليه ينتصر. لا تستطيع ان تلوم على احد انه يحاول ينصر منهجه، ولكن احنا بنلوم بقى من الاصل اللي منهجه اقصاء الدين عن الحياة. انا لو سلمت له ان المنهج ده صح اقول له تشكر ان انت بتواصل الليل بالنهار لنشره، لكن لما يبقى المنهج ده باطل يبقى اذا السعي في نشره باطل. لما يبقى واحد منهجه انه يفصل تاريخنا، يفصلنا عن تاريخنا عن جذورنا، انه يهدم تاريخ اجدادنا الحقيقيين الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يسبهم، انه يقطع الواسطة بيننا وبينهم. فلو كان هذا المنهج صحيحا لكان سعيه لنشره محمودا. ولكن المبدأ هذا المنهج مجرد ان يعتقده في نفسه هو الكارثة، والكارثة الاطم ان يكون رأسا فيه. فاذا الان كما يقولون الملعب مفتوح بلغة السياسة، ان صاحب اي منهج حريص انه ينشره. النصيحة للجميع ان يكون ابتداء اختياره لما يعتقد مبني على انه يراقب الله تبارك وتعالى، وانه يريد ان يعتقد العقيدة الصحيحة التي تسجيه عند الله عز وجل، وان يكون عمله على نشر هذه العقيدة الصحيحة، وانه ما لان الحق يعوقه الشهوة والشبهة.
نعم.
فهناك من دخلت عليه الشبهة، شبهة ان الاسلام دين عبادي زي ما حضرتك بتقول دلوقتي.
نعم.
ولا علاقة له بالحياة. فهذا علاجه الحوار والمناقشة. هناك من دخلت عليه الشهوة، بمعنى قد يدرك الحق ثم يقال له ان صرت الباطل كان لك
دولارات.
كذا
تاخد دولارات
بالمليارات.
نعم. 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 يعني دعنا ننظر نظرة يعني اكثر تركيزا في هذا الامر. ما من شك أنكم قلتم الآن إن أمر مشروع لكل صاحب فكر أن يحاول أن ينشر فكره، ويحاول أن ينفذ، ويحاول أن يكون له الدور الأكثر بروزا في هذه المرحلة. لكن القضية أننا كنا نخاف في الماضي من بعبع اسمه الطائفية. إذا تحدثنا عن التشيع أو محاولات نشر التشيع قيل قفوا مكانكم، أنتم طائفيون، أنتم تريدون أن تحدثوا فتنة بين السنة والشيعة. لا، لم يكن هذا هدف عندنا على الإطلاق أن نحدث فتنة، ولن نكون أصحاب فتنة على الإطلاق، بل كنا دائما نقول لا، هذا هو الدين الصحيح، هذه هي العقيدة الصحيحة، علينا أن نبينها، ولكن في ذات الوقت علينا أن نبين من اعوج عن هذه العقيدة حتى يتبين الفرق للمتلقي، خاصة أن الناس في مصر لا يعرفون شيئا كثيرا عن التشيع الصفوي الإيراني. ومن هنا لابد أن نسأل التيارات الإسلامية ذات العقيدة الصحيحة، كيف تستطيع أن تقوم، لا أقول أن تتصدى، يعني لن أحول الأمر إلى حرب، أن تقوم أصحاب العقيدة المنحرفة الذين يريدون أن ينشروها في المجتمع.
نعم، هو القضية أننا بفضل الله تعالى لا يرهبنا مصطلحات التخلف والرجعية والطائفية وغيرها من المصطلحات التي يروج لها أعداء الإسلام لتمرير ما يرونه هم أنهم يريد أن يمررونه في بلادنا. وإلا هل يقبل مثلا الأمريكان هم اللي بيحاولوا دلوقتي يفرضوا جناحهم على كل طائفة يرونها هم مظلومة ويهيجوها ويمدوها بالأموال وغيره، يقبلوا حد يطعن، مش هقولها يعني في رموزهم، يقبلوا حد يطعن في جورج واشنطن، يقبلوا حد يتكلم على الهنود الحمر مثلا انهم اصحاب البلد الاصليين،
يعني مع انهم اصحاب البلد الاصليين،
يعني يقبلوا حد النهارده لا اكتر من كده، فرنسا واكثر من بلد اوروبي عندهم قانون يجرم انك تتكلم في الهولوكوست، يعني ممنوع انك بحث تاريخي، بحث بقولك ممنوع بقانون ديمقراطي بيقول كده. فاحنا لا يرهبنا هذا الكلام، وبنقول عايزين تتكلموا دين ولا تتكلموا سياسة، يعني تتكلم بلغة الدين وبلغة الديمقراطية، الحجة معنا هنا وهنا بلغة الدين،
نتكلم دين ولا نتكلم سياسة، هو في فرق، اصل دي قضية فصل الدين عن السياسة
لا احنا عندنا الدين الاسلام هو دين شامل كامل،
منهج حياة،
منهج حياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. القوم أحيانا عندهم مشكلة في الحتة دي. طيب معظم ما يعترضون عليه من أمور بمعاييرهم هم، يعني معايير الديمقراطية المجردة حتى بعيد عن المنهج السياسي الإسلامي، هم مخطئين فيها. هل من معايير الديمقراطية أن أسمح لطائفة عددها محدود جدا أن تهدم ثوابت المجتمع؟ مش من معايير الديمقراطية المطبقة في إيران إن هو في الدستور عنده بيقول أن المذهب الشيعي الاثنى عشري هو المذهب الرسمي للدولة؟
طبعا،
يعني أنت ما هو إذن كل مجتمع له حق إنه يصوغ ثوابته. إحنا مجتمع 95% منه مسلمون سنة، فياريت ما يجيش هو عشان يقول لي حقوق أقليات يقوم يجعل الأغلبية أغلبية مضطهدة،
لكنه أراد أن ينفذ من حيث أن ينشر أن الثورة المصرية إنما كانت امتدادا للثورة الخمينية، ولعلهم أعلنوا هذا أثناء الثورة حينما نادوا بأن الثورة لابد أن تستمر، هذه الثورة التي استمدت ثوابتها من ثورة الإمام الخميني. حضرتك متهيألي تابعته واسمعت
يعني. لا، في الواقع فاحنا بنقول احنا عندنا الاسلام عقد بين جميع ابنائه بيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبالتالي فنحن ملتزمون بهذا العقد اللي هو اسبق من اي عقد اجتماعي تقوم الدولة على اساسه، بان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ومن اعظم المنكر ان ينكر ما في القرآن. وانا دايما بقول فضائل الصحابه اللي في القران، لانه دايما هم يجيبونها يقول لك انا البخاري ومسلم دول انتوا اللي كاتبينهم والعياذ بالله الشيع، لا، اللي في القران عن ابي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأنا استمعت الكلام واحد من رموز هؤلاء الشيعة، لا أدري كيف يستمر أن يتكلم في كتاب الله بهذه الصورة، إن هذه الآية العامة يقصد السنة يعني يجعلونها في فضائل أبي بكر، إيش فيها ثاني اثنين إذ هما في الغار، إيش إنه ثاني اثنين، إيش إن الله معنا، إيش إذن إذا وصلنا إلى هذه المرحلة من مراحل الاستدلال فإذا لا 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 مجال
هنا لي معاني أو أعناق معاني الآيات حتى تتفق مع فكرهم. يعني هم ينظرون إلى هذه الآية التي ذكرتم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، فيقولون إن الله أنزل سكينته على النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج أبا بكر من السكينة. نقول لهم يلي ما بتفهموش، إذا كان رب العالمين يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إن الله معنا، فهذه المعية ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ لكن يعني هذا أمر من الأمور التي دائما نأخذها على الشيعة الذين يسيئون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدحون في عرض أم المؤمنين أو أمهات المؤمنين ويقولون بتحريف القرآن في بعض كتبهم.
فإذا الإسلام يطالبنا أن ندافع عن الصحابة رضي الله عنهم، أن ندافع عن القرآن ذاته، لأنه هو كما ذكرت فضائل الصحابة في القرآن قضية محورية جدا في الحوار مع الشيعة.
نعم.
ومع أن فضائل الصحابة رضي الله عنهم في السنة لا تحصى كثرة، ولكن فضائلهم في القرآن لأنها تحرجهم جدا، إما أنهم يلتزموها وإما أنهم يكونوا بهذه الصورة يعني لا يلتزمون القرآن وما دل عليه القرآن. لما نيجي نتكلم بقى بلغة الديمقراطية، بلاش نقول بلغة السياسة، أو السياسة الشرعية، إن المجتمع ملزم، ده دي السياسة الشرعية،
نعم،
جزء من أن ينكر هذه المنكرات. لما نتكلم بلغة الديمقراطية، من حق الأكثرية في المجتمع أن تقرر ثوابتها، ومن ثوابت المجتمع المصري أن 95% منه مسلمون سنة، فلا يجوز أن يسمح بهدم هذا الأساس.
نعم.
ربما النصارى أمرهم أهون من الشيعة طبعا. نعم. الشيعة أقرب إلينا من النصارى، لكن لما تيجي تتكلم على مشاكل على أرض الواقع، أنت من البداية هو اختار دين تاني، وهذا الدين التاني له حكم شرعي بيقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فأنت بتطبق معاه القاعدة دي.
نعم.
وبالمناسبة البعض بيحاول يقول إيه لا إكراه في الدين ويسكت، احنا بنقوله اقراها كاملة. يبقى احنا دورنا نبرز عقيدتنا وندعو إليها ونشرحها.
لكن الأمر مختلف عند الشيعة،
فليؤمن. اللي مختلف عند الشيعة انه بينسب نفسه إلى الإسلام.
نعم، هنبين الأمر ده ونفسره أكثر. لكن معي الأخت سهام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحيي الأستاذ عبد المنعم وربنا يبارك فيه يا رب.
الله يبارك
فيه ويخليه ودمه لنا يا رب للدعوة السلفية. وعايز أسأل الأستاذ عبد المنعم الشمهندس، عايز أسأله، أنا من وجهة نظري أنا للشيعة بقول عليهم كلهم كفرة. في بيقول لا ما تقولوش كفرة لأنهم بيقولوا لا إله إلا الله. بقول كلمة حق يرد بها باطل. اللي يقول لا إله إلا الله لا يكفر، لا يسب أم المؤمنين، أو يقول القرآن ناقص، أو يسب الصحابة. وأنا قريت في زاد المعاد لابن القيم الجوزية بيقول من كفر مسلما غضبا لله فهو كما قال. طبعا دي يعني أنا بقول عليهم كفر. وعايز أسأل الشيعي اللي هو في مصر وبقوله في الشرقية بالذات، عندنا الشيعة فيها زادت، إيه اللي وجدوه في الشيعة مش لقوه في السنة؟ يعني إيه المذهب الشيعي لقوا فيه إيه مش موجود عندهم في السنة عشان يروح للشيعة؟
طيب
السنة فيها كل حاجة يعني في الدين واضحة وصريحة، يروحوا للشيعة ليه اللي بتشيعوا دول؟ وهذا على مسؤولية مين ان يتسايدين ان التشيع تزيد في مصر، مع ان احنا ما عندناش حد بيدعو للشيعة؟ ازاي تسربت الشيعة ودخلت مصر؟
شكرا جزيلا لك يا اخت سهام. مسألة ان نقول انهم كفار او انهم ليسوا بكفار، هذه داخلة في القواعد التي تحكم تكفير المعين ام تكفير العمل.
نعم.
ولعل السيد المهندس عبد المنعم الشحات يعني في عجالة نمر على
هذا. عندنا الشيعة ثلاث أقسام.
نعم.
قسم كفار نوعا وعينا، بمعنى أقول الطائفة دي بتقول أقوال كفرية، ولما يجي واحد يقول لي أنه نصيري، ده مثال الشيعة النصيري، الشيعة اللي بيسموه الشيعة الغلاة، فعلى طول أعرف أنه هو كافر زي ما النصراني كافر وزي ما اليهودي كافر، لأن دول فعلا بيصادم المعنى الحرفي المباشر للا إله إلا الله.
النبي
يعتقدوا أن علي رضي الله عنه هو الإله، هو أو الإله. أن حاكم الزمان هو الإله أو غير ذلك. وعندي في المقابل الناحية التانية شيعة متفق على أنهم لم يأتوا بكفر، وهم الشيعة الزيدية. كان في خلاف يعني بينهم من أهل السنة في أنهم يجعلون علي رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، لكن لم يأتوا بكفريات. وعندي في النص بقى وهم الجمهور الأكبر من الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية وهم شيعة إيران، اللي عوامهم لا يعرفون من أنهم شيعة إلا أنهم يحبون آل البيت، وربما ينقمون على الصحابة أمور من يعني يسيئون الأدب معهم فيها، لكن لا يبلغون الدرجة الموجودة في كتبهم. فلما يجي إنسان يقول لي أنا شيعي 12، هل يساوي أنه اعتقد ما في مجالس الأنوار من كلام على أن القرآن محرف، وأن عائشة وأن عائشة رضي الله عنها التصديق الإفك فيها، هل يعتقد هذا؟ لا نجد هذا من عوام الشيعة.
إذن
هل يستخدم مع التقية؟ الله أعلم.
إذن تقام عليه الحجة.
أي بالضبط كذا.
نعم.
فإذا بنقول مجرد انتماء الشخص إلى الشيعة الاثنى عشرية لا يساوي أنه كافر، إلا أن يصرح بالكفر الموجود في كتبهم. الشيعة عندهم حاجة عجيبة جدا، الكفر الموجود في كتبهم ده عامل زي اللهو الخفي اللي موجود في ميدان التحرير، اللي بيقفل المترو وبيقفل مجمع التحرير وكل اللي موجودين يقول لك مش احنا، هي طريقة واحدة برضو.
نعم.
فهذا أمر ألقى هؤلاء بعض الكفار من الشيعة، طبعا لا شك ان تاريخ الشيعة الاثنى عشرية كان جواه ناس كفار، مين كتب مين اللي كتب ان القرآن محرف، ومين اللي كتب تصديقنا، لكن هؤلاء تركوه لقطيع، هذا القطيع يحمل هذه الكتب في خزاناتي دون ان يدري، من منهم يدري ويعتقد ومن منهم لا يدري، هذا يعلمه الله تبارك وتعالى، نحن نتعامل بما يظهر لنا. فاذا كان انسان مجرد ان يكون شيعة اثنى عشرية لابد ان اسأل ماذا تعرف من عقيدة الشيعة الاثنى عشرية. فلو ادعى ان الشيعة الاثنى عشرية مجرد انهم يحبون آل البيت اكثر، اقول له ده عقيدة الزيدية.
يعني كثيرون يتصلون بنا فيقولون انتم تقولون عن الشيعة انهم يقولون بتحريف القرآن، اقول له قل هل تقول بتحريف القرآن، يقول لا، اقول له القرآن الذي بين ايدينا المصحف ده اللي طبع في مطبعة الملك فهد يقول قرآن صحيح، أقول له ماذا تقول في الصحابة، يقول أترضى عليه ولا أفترض فيه التقية،
لا احنا هذا يعلمه الله تبارك.
ماذا تقول في أم المؤمنين عائشة، فيقول هي أم المؤمنين أنا ما قلتش غير كده، أقول له ما أنت سني
بس عندنا واحد زي ياسر الحبيب بقى صرح،
لا صرح.
فإذا القضية احنا مجرد الانتماء للشيعة الاثنى عشرية لا يساوي أنه كافر،
نعم،
إلا أن يظهر منه الكفر، ممكن يقول شوية بدع، عندهم بدعة لا حصر لها، وبالتالي ده باختصار نقول أقوالهم الموجودة في كتبهم أقوال كفرية، لكن الواحد المعين منهم مسلما إلى أن يصرح بهذه الأقوال الكفرية وتقام عليه الحجة فيما يحتاج إلى إقامة حجة، أما اللي هو الظاهر كادعاء الألوهية لأحد من البشر أو تكذيب القرآن أو الزعم التحريف.
لكن الأخت سهام سألت سؤال غاية في الأهمية لما قالت من الذي سمح لهذا التشيع أن يدخل إلى مصر،
دي مسألة سياسية، نرجع بقى تاني للسياسة. الإمبراطورية الأمريكية تبحث عن شركاء ما النموذج الأفضل نموذج عندها تركيا أتاتورك، ويمكن أن تتنازل إلى تركيا أردوغان اللي هي في تطبيق لبعض الإسلام لكن من غير ما تكسر العلمانية، ودي جزء شق آخر من احنا ممكن نفخر بمواقف أردوغان أمام إسرائيل وغيرها، لكن مش معنى كده ان هو يروج لنا العلمانية بتاعته. بقول بمثال بسيط قوي، لو واحد رجله مبتورة وجاب رجل صناعية فالناس بتبارك له على الرجل الصناعية، اللي يعني ما يقولش بقى طب ما تقطعوا كلكم رجلكم وركبوا رجل صناعي.
نعم.
انت كنت في علمانية اتاتورك وصلت الوضع افضل، تشكر عليه. احنا عندنا وضع غير كده, احنا قلب بلاد الاسلام. مش ينفعش عندنا, امريكا عايزة الوضع ده. فبلاد السنة مشكلتها كل الناس في بلادنا في قلب العالم العربي بالذات مصر سنة بيطبقوا القاعدة اللي احنا بنقولها, الرجوع الى الكتاب والسنة فهم سلف الامة. لما واحد بيقول لي قول لي كلمة سلفي بابسط تعريف, اقول له انت لو انا جيت قلت لك دي عبادة مشروعة, اول حاجة دي حرام, بتقول لي هات دليلك ولا لا؟ اللي بيقول هات دليلك هو ده السني. اللي بيقول حجة الله وآية الله فلان قال ولا ما قالش, دي بقى المذاهب التانية. فأحد أبرز السمات التي تميز السنة عن غيرهم إن السنة دينهم مش هيتغير. حتى لو في عالم انحرف, لو في طائفة انحرفت, لأن الناس كلها بتقول إيه, هات الدليل هات الدليل. دي تخلي لما جينا بليون مصر هنا وحب يخلي جمعية العلماء تقول إن نابليون ولي أمر, وحط مجموعة على رأسهم الشيخ عمر مكرم وقال هم دول ايه اللي هيحكموا القاهرة. الشيخ عمر مكرم رحمه الله رفض هو وثلاثة ورضى ستة كملهم تاني. ايه اللي حصل؟ سليمان الحلبي شاب صغير بيزنس في الأزهر قتل كليبر. ليه؟ كلام التسعة دول سقط لما خالف الدليل. فاذا امريكا لا تستطيع ان تروض الدين السني. الشيعة امريكا لو اتفقت مع واحد
مرجع
وقال الامريكان يدخلوا نضرب لهم تعظيم سلام,
وهو ده المفهوم. وهو ده اللي حصل في العراق لما السيستاني قال لا تقاوموا الامريكان.
خلاص كلمة واحدة لا تقاوموا. انا عندي هنا في مصر او في مصر والشام شاب صغير بيدرس في الازهر لسه طالب, ولقى شيوخ كبيرة قوي بتقول لا تقاوموا نابليون. هو ما سمعش الكلام. ليه؟ الدليل يبقى هو المحرك. فإذا أمريكا لن تستطيع أن تتفاوض مع المجتمع السني. هي عرفت كده, عايزة مجتمع فيه واحد أعرف أكلمه يقول آه والله الدين غيرناه, شلنا منه الجهاد, يحذفها من المصحف أو يقول فتوى للناس استسلموا يستسلموا أو رحبوا يرحبوا. خلاص عنده مشكلة تانية في الشيعة, وهي أن الشيعة مركزها الرئيسي إيران.
نعم.
حيث جذوة الامبراطورية الفارسية لم تخمد بعد, فإيران دولة منافسة. وأنا بقول دايما بعض إخواننا يقول لك تمثيليات, أنا شايف أن المنافسة بين إيران وأمريكا منافسة حقيقية بين الفرس والروم, ولكن في مواطن احنا متفقين مع بعض اللي هي ضد أهل السنة. لكن في النهاية أمريكا يهمها إحياء التشيع في العالم العربي عشان يبقى هو ده الحل الامثل بالنسبه لها. يعني التشيع في ايران بعرف اتفاوض, بس بتفاوض مع يعني امريكا هتتفاوض, بس هتتفاوض مع خصم قوي. وعايز يكبر, وعايز نووي, وعايز وعايز وعايز. لكن لما اروح بقى للشيعة العرب عددهم قليل منبوذين ملهمش تاريخ عايزين يرجعوه, فالمهم هيبقى التفاوض سهل جدا بان ببعض المكاسب, ببعض التأييد, ببعض الدعم السياسي, قول احنا مع امريكا تبقى احنا مع امريكا. وبالتالي فامريكا تبحث عن احياء التشيع في العالم العربي, لان التشيع اللي في ايران خدمها وخدمها في العراق وخدمها في افغانستان, بس هي مش عايزاه عشان هو فارسي. فهناك صراع يعني قومي اخر بينهما, فعايزة وبالتالي هي بتنشر ذلك التشيع, تديهم ذلك الدعم, لانه في ناس تعرف تتفاوض, عايزة حد تتكلم معاه لما نحب نتفق. دي خلاصة اللعبة السياسية.
نعم, هذا هو المراد. هذا ما يخطط له. ولكن هل يمكن ان يتمكن الشيعة من الانتشار بشكل كبير في مصر بعد الثورة؟ سؤال نجيب عليه بعد فاصل قصير. فاصل ثم نعود اليكم عما قليل باذن الله تعالى, كونوا معنا.
من القلب إلى القلب رأشجاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, تحية لحضراتكم من جديد, وأجدد التحية للأستاذ المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني توقفنا عند سؤال, إذا كان المراد أن ينتشر التشيع في وطننا العربي, ف ما مدى إمكانية انتشار التشيع بعد الثورة في مصر، لأن الكثيرين يقولون انتبهوا، وكأن هؤلاء لم يكونوا موجودين من قبل، هم كانوا بالفعل كانوا موجودين على الأرض المصرية ولكن ظهروا.
نعم. هو أنا دايما أحب أستبشر وأبشر إخواني المشاهدين بأن مناخ الحرية أفضل دائما لأهل الحق. يعني احنا كنا تحت قمع أمني، القمع الأمني كان بيقمع السلفيين ويقمع أهل السنة عموما وكان يقمع الشيعة، ولكن الفرق أن الشيعة مدعومين دوليا، فإذا لو واحد منهم اتمسك تلاقي كل الدنيا، فكان هناك حدود لأمن الدولة في التعامل مع الشيعة. هذه الحدود جعلت يده مغلولة في التعامل معه، لكن هو كان شايف هي اسماء، يعني انه كل دول خطر على امن الدولة، يعني احنا وهم بغض النظر عن العقائد. وبرضو المشكلة بقى التعامل السياسي انه ممكن يكون قابل لإيه؟ ان المرة دي في تقارب، طب خفف الضغط. لما بيزول هذا القمع كله بيتحرك، لما كله بيتحرك في خطر ان الشيعة معهم اموال والى اخره، ولكن من يملك الحجة؟ اذا القضية هنا هيبقى عندك الحجة امام المال، وعايز اقول نكاح المتعة في حاجات، يعني يعني امامك مال، امام اغراءات معينة، وامام شبهات. انا لا دائما لا احب ان يعني
تقدم الشهوات على
الشبهات، ان يوجد قد يوجد من هو مغرر بي او مقتنع بالفعل بهذا المنهج، لان لو استبعدت اي احتمال هخسر، بمعنى في شريحة فعلا ممكن تكون مقتنعة، فلا بد ان احنا نخاطبها بهذا الخطاب على ان الله تعالى يهديها. وبداية يعني مثلا دايما نذكر في نشأة الشيعة والخوارج، لما علي رضي الله عنه ارسل ابن عباس رضي الله عنهما لمناقشة الخوارج، رجع معاه التلتين وبقي التلت، يبقى التلتين دول كانوا ايه؟ ملبس عليهم.
طب
التلت التانيين دول بقى هم ما بين باحث عن زعامة، ما بين منافق اصلا كان داخل يهدم الاسلام واهله. فانا بقول مناخ الحرية يساوي ان وتيرة الصراع الفكري تعلى، ولكن احنا هنعمل ايه بقى؟ لو ان اهل الحق انتبهوا، علموا الكلام ده لاولادهم، علموه لطلبة العلم لديهم في المساجد، في معاهد اعداد الدعاء، لو بدأنا ننشر فضائل الصحابة. دايما احنا مش عايزين نبقى رد فعل بالذات في موضوع العقائد.
نعم.
يعني انا فضائل الصحابة ده حتى تدخل في باب الحب في الله، اوثق على الايمان، الحب في الله والبغض في الله. من اولى الناس بان يحبون في الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فاذا ما فيش شيعة خالص، لو افترضنا ما فيش شيعة خالص، بس يبقى انا عليا حاجة ايجابية انميها في نفوس ابناء المسلمين، انه في ناس لهم فضل عليكم، فضل الله عز وجل اولا، والفضل ده جالك عن طريق مين؟ انت فالانسان بيصل، ربنا جعل سبب وجوده في الدنيا والديه، فبقى لهم عليه فضل. جعل سبب اسلامه في الدنيا اللي حملوا الاسلام لغاية ما وصلوا، فلهم عليه فضل. فاحنا اين نحن من بناء عقيدة حب الصحابة؟ اين نحن من تدريس تاريخ الصحابة؟ وبعدين انا عارف بقى خطط الاعداء، فاذا يبقى من الاول لما اتكلم على فضائل الصحابة، انا بركز زي ما كررتها اكثر من مرة، فضائل الصحابة القرآنية. عشان ما يجيش هو يبقى من الاول كده معركته خسرانة. ادي القرآن. انت مع القرآن ولا هتنكر ولا هتلبس ولا
يعني انتم تقولون انكم تتمسكون بالثقلين، الثقل الاكبر القرآن الكريم، حبل الله الممدود من السماء الى الارض القرآن الكريم. خلاص تعالوا نتمسك بالقرآن الكريم وما حوى. استأذن حضرتك، معنا الان الباحث والكاتب الاستاذ عبد الله زيدان. استاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ الفاضل، ما حجم الوجود الشيعي في مصر؟
والله يا أخي الحبيب، في البداية طبعا أحب أشكر الأستاذ الحبيب أسامة وشيخنا الفاضل شيخ عبد المنعم الشحات، ربنا يجزيه ألف خير. بالنسبة لمسألة الحجم الحقيقي للشيعة من ناحية العددية، لا يمكن إحصائهم بأي حال من الأحوال. أما مسألة التواجد أو مسألة إثبات الوجود، هي الشيء الوحيد اللي ممكن في الحال نثبته.
نعم.
ونوثقه عليهم.
نعم.
طبعا مسألة التغلغل الشيعة والاختراق الشيعي في مصر يختلف ما قبل الثورة وما بعد الثورة.
يعني دعنا نتحدث ما بعد الثورة على اعتبار ما هو كائن الآن.
طبعا.
نعم.
ما بعد الثورة بدأت الأبطال تسهيل على الدعم الإيراني بشدة.
نعم.
من قبل الشيعة بشكل واضح، فبدأ يحصل بينهم انشقاقات داخلية، بدأ يحصل جبهات، جبهة محمد الدريني وجبهة أحمد راتب النفيس. بدأ كل واحد يسعى أنه هو يقود مراكز شيعية ويكون له تواجد سياسي من الناحية السياسية. فمسألة مثلا دخلوا في بداية الأحزاب، بداية بدأوا في إنشاء أحزاب، فتوغلوا داخل حزب يسمى حزب التحرير، هو الحزب يعني يمثل الثورة.
يعني هذه المجموعة الأولى التي تحوي الدكتور أحمد راسم النفيس ومعه كان محمود جابر.
محمود جابر. نعم.
نعم.
نعم. فدخلوا في مسألة الحزب وعايزين قيادات في الحزب، فتنبه القائمين على حزب التحرير لهذه المسألة، فأصدروا أول بيان لهم، بيان رقم واحد لفصل الأعضاء المتشيعين من الحزب.
نعم.
كونهم لا يمثلوا الحزب أي حال من الأحوال.
نعم.
كان البيان رقم واحد طلع يوم 10/7
تمام
2011. مع يوم 18/7/2011 سافر أحمد راسم النفيس ومحمود جابر إلى طهران.
نعم.
في مؤتمر المهدوية.
يمكن نرى الآن على الشاشة بيان حزب التحرير الذي يعني أقصى فيه الدكتور أحمد راسم النفيس ومحمود جابر عن الحزب.
تمام.
نعم. كان ده يوم 10/7/2011. 18/7 سافروا إلى طهران.
إلى طهران.
نعم.
أول ما جم على طول أعلنوا عن حزب يدعى حزب الوحدة. وأصبح أحمد راسم النفيس هو الوكيل المؤسس لهذا الحزب.
نعم.
مسألة الجبهة الثانية من جبهة محمد دريني ماشي في اتجاه الإعلامي أكتر، يعني بدأ يظهر الصحيفة اللي كانت تظهرها قبل الثورة واستدرت منها النواحي الأمنية قبل كده.
نعم.
بدأ يظهر المجلة، بدأ يحاول يبقى ليه وجود في الوسط السياسي وجبهة إنقاذ الثورة وجبهة حماة الثورة وهذا نفس يعني الائتلافات اللي نسمع عنها كل يوم دي.
ده بيزور إيران ولا بيزور حتة ثانية وكمان؟
نعم.
يعني الدكتور أحمد راسم النفيس ومعه محمود جابر رأينا الصور منذ قليل في إيران.
نعم.
لكن على حد علمي أن محمد الدريني زار العراق.
في العراق. نعم. محمد الدريني زياراته في العراق بدأت تزيد بعد. نعم. الثورة، يعني هو يعني محمد الدريني واخد اتجاه العراق، وحتى الآن مجاملة نور المالكي اللي طلع لسه امبارح بس بيان شديد اللهجة ضد العلاوي، اياد علاوي، قام محمد الدريني برفع قضية على اياد علاوي بشكل رسمي.
نعم.
فمحمد
الدريني رأينا الآن. نعم. رأينا الآن صحيفة صوت آل البيت التي. نعم. وزعت بشكل مجاني في ميدان.
نعم.
التحرير.
نعم. الثورة. نعم.
في ميدان الثورة التحرير.
كان محمد الدريني عامل خيمة اسمها خيمة الغدير في وسط الميدان يوزع فيها هذه المجلات والصحف بشكل مجاني تماما.
نعم. طيب.
نعم.
هناك تيارات يعني لا تنتمي إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. خالد الحليبي على سبيل المثال يعني.
لا، هو حتى الآن مش غير معلوم خالد محي الدين الحليبي، غير معلوم اتجاهه، هل هو طلع جبهة الدريني أو جبهة أحمد راسم النفيس، ولكن هو أنا رأيته بنفسي في اجتماع جبهة حماة الثورة في نقابة الصحفيين منذ شهر تقريبا، يمثل اتجاه الشيعي وداخل ان هو ممثل التيار الشيعي بشكل ان التيار الشيعي ده هو بيديهم ايحاء ان هو بالملايين، لان.
نعم.
لو دخلنا بالمنظور العددي هتلاقي يعني عدده يعني لا يمكن يجي يعني ممكن انا على نفسي ما اظنش انه وصل بالالاف او يعني بالمئات حتى على.
نعم.
قليل جدا.
نعم. استاذ عبد الله، يعني دعنا نسال سؤالا واضحا، بعد الثوره بدا ظهور واضح لهؤلاء على الساحة.
نعم.
السياسية، هل تتوقع انتشارا أكبر للتشيع في ظل هذه الحرية بعد الثورة؟
لا 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 أتوقع إطلاقا، لأن في ظل الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية لم يتشيع أحد من المصريين، فما بالك الشعب المصري شعب متدين بطبعه.
نعم.
فلا يمكن أن يتشيع أحد من الشعب، هو دول يعني من يتشيع، انا لا اعلم احد يتشيع حتى الان بفكر او عقيده.
نعم.
يعني التشيع بفكر سنواجهه بفكر، اما الان المساله كلها يعني سبوبه فقط.
نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ عبد الله زيدان الباحث والكاتب. ولعلنا على هذه الشاشه كانت هناك مناظرات مع بعض هؤلاء، وهناك منهم من رفض المناظره، فكان منذ فتره كانت هناك المناظره مع محمود جابر، هذا العام كانت هناك مناظره مع خالد الحليبي. البادي لي من هذه المناظرات ان حتى الخلفيه العلميه للتشيع عندي انا وانا من اهل السنه ربما تكون اكثر رسوخا منهم، يعني انا استطيع ان انافح عن الشيعة اكثر منهم. الله يبارك فيكم شيخنا. لكن ما زال السؤال، هل تتوقع انتشارا للتشيع في ظل الثورة المصرية وفي ظل هذا الانفتاح وفي ظل الدعم الايراني، الدعم العراقي سواء للجبهة الاولى او الجبهة الثانية، وربما ظهرت جبهات اخرى؟
ما زلت عند نفس الإجابة، وهي أن قديما ربما هما كانوا يستطيعون الانتشار نتيجة أن القبضة الأمنية على الجميع لم تكن واحدة. الآن ستتغير المعادلة، وهي أي الفريقين سوف يبذل جهودا أكبر لنشر منهجه. الحق أبلغ، دي واحدة بلا شك. المسلمون المصريون يحبون آل البيت، نعم، لكن لا يمكن أن يقبلوا الطعن في الصحابة، ولكن لو تركوا لمن يجيد غسل الأدمغة ويمكن أن يحدث لا قدر الله نوع من الايه من الدخول إلى هذا المجال. إذا علينا نحن أن نجيد عرض الأمر وأن نحسب حساب كل القوى الموجودة.
نعم. السؤال عن الكيفية والآلية.
الآلية.
نعم.
كما ذكرت أن يكون هناك رسوخ لدى كل معلم ومربي وولي أمر أن قضية حب الصحابة قضية لا علاقة لها بوجود الشيعة من عدمها،
وآل البيت من الصحابة.
أيوة. وقضية حب آل البيت، ما أنا أحيانا أغفل بعض المعاني فيستثمرها الآخرون. يعني مثلا وهي أمر قريب تيجي في المعاهد العلمية اللي بيعملها أهل السنة فيهتموا بالمواد الصعبة، الفقه صعب شوية عايز شرح الحديث، وبعدين عندنا حاجات يقول لك دي بقى أراها في البيت الأخلاق والسلوك. فهذا الأمر وإن كان له ما يبرره هيدي فرصة لبتوع الصوفية يقول لك لا يا عم أنتوا مشغولين بقى أنتوا حشوية ونحن مشغولين بالإيه بالسلوك
على ذكر التصوف. يعني كان هؤلاء قبل الثورة يتخفون في الطرق الصوفية، الآن أصبحوا يعلنون عن أنفسهم بشكل واضح، يعني لازم الصوفية نحن شيعة
وحيشتغل على المصارين، لأن مصار الصوفية مصار بيقدر يخدع به العامة مش مجرد تخفي أمني، والمصار المعلن مصار ربما مصدر لجلب المساعدات والحصول على مكاسب سياسية إلى آخره. مهم جدا أحد المحاور عايز أتكلم فيها بقى في العلاج، أهمية العقيدة في الصحابة تكون معروفة كويس جدا، أهمية العقيدة في آل البيت، ترسيخ أن الصحابة وآل البيت لحمة واحدة، وأن محاولة التفريق بينهما أن واحد يقول أنا بحب آل البيت وبكره الصحابة وهو بيكره الاثنين ملهاش حل تاني، الكلام ده محتاج يتوضح. الأمر التاني، الصوفية في مصر خامة الآن الشيعة عايز يمتطيها، الليبراليين عايزين يمتطوها، طب أين أهل السنة من التصوف؟ التصوف في مصر تصوف غير، مش تصوف فلسفي في معظمه، قابل للحوار. فهذا أحد المسارات اللي لازم نشتغل عليها، فتح قنوات حوار مع الصوفية إن هم يحضروا حتى لو فضلوا صوفية، ما أنا يعني إيه الأمور فيها، يعني حتى لو هو عنده ما نعتقده نحن بدع في السلوك أو في العبادة أو في الأفكار والأوراد، تفرق لما يسب الصحابة.
نعم.
تفرق لما يقول لا للشريعة. فأنا بقول له يا عم أنت صوفي، خلينا احنا مفيش مجاملات، مش هقول لك الأضرحة بقت كويسة لأن هذا دين لا نملك تغييره. أنا عندي حجة هعرضها عليك وناقشها، هل يجوز بناء المساجد على القبور أم لا؟ هل يجوز إن أنا أخترع الذكر أقول للناس لازم تقعد بعد العصر تقول ده 1000 مرة ويبقى ده كده سنة يعني تنافي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لكن خليك أنت ما اقتنعتش بولا حرف من اللي أنا قلته وفضلت أنت زي ما أنت. تقبل أن يمتطيك من يسب عائشة رضي الله عنها؟ تقبل أن يمتطيك أو تقبل يمتطيك اللي هو ضد الشريعة؟ طب يا أخي خلي دي نقاط خلاف بيننا وبين بعض، الشريعة قضية تجمعنا، حب الصحابة وأقول له خد بالك هم جواك، تعال بقى نشوف إحنا في قضايا هنظل نتحاور فيها نتناصح فيها ننكر مهما بلغت حتى حدة الإنكار، لكن مش حسيبه، ما ينفعش إحنا النهاردة كنسيب الصوفية يمتطيهم الشيعة ويمتطيهم الليبراليون، ولو حد راح يبقى راح بعد ما بنت الحجة واتضحت المسألة. يعني نحاول دائما ان نقرب كل الناس الى الحق بدون تنازلات.
نعم.
يعني حتى لو احنا تحاورنا في قضية ما وهو خلاص مصمم على منهجه فيها، اقول له طب عندك اخطر منها، انا عند قولي في قضية الاضرحة وانت عند قولك، بس في حاجة اخطر، ان جاي لك جواك واحد داخل عامل نفسه صوفي وهو جاي يسب ابو بكر يسب يعني عمر.
هنا سنطبق الاولويات.
نعم، ده قضية في غاية الاهمية. نعم. في المرحلة دي في المرحلة ديت اللي اخونا الاستاذ عبد الله اتكلم على كذا مسار.
نعم.
اعلان حزب دخلوا حزب
طلعوا،
خد بالك هو بيسمي حزب الوحدة، ودي طريقة الشيعة دائما لما يكون اقلية لما يكون ضعيف يوم يتكلم على الوحدة. هل شيعة ايران بيتكلم على الوحدة؟ هل اهل السنة اللي هم تلت ايران في عدد السكان واماكنهم مهمشة وامريكا ساكتة، امريكا اللي عاملة نفسها حمية حمل اقليات، ما اماكن اهل السنة في ايران محرومة من الخدمات الاساسية، محرومة من المرافق، محرومة من المناصب في الدولة. طهران ما فيهاش ولا مسجد سني واحد.
نعم.
فيها معابد مجوس الى يومنا هذا. فاذا هل الشيعة عندما يسيطرون بيتكلموا على الوحدة؟ ابدا، بيتكلم على الوحدة وهو فحق. يعني النهاردة بيتكلم على الوحدة ويقوم يقعد بقى يدخل كل يعني الاطراف يلا بقى ما نتكلموش في اي نقاط خلافية عشان يسكتك.
نعم.
بينما هو شغال ينخر كسوس.
نعم. لكن تبقى قضية من القضايا المهمة، وهي يعني كيف يمكن أن نقنع المجتمع الذي ظل لفترة طويلة متوجس، عشان نتكلم بصراحة.
نعم.
من التيارات الإسلامية، من التيار السلفي، يعني هذا التيار السلفي الذي لو حكم هيقطع الإيد ويقطع الرقبة وإلى آخره، كيف نستطيع أن نقيم حوارا مع هذا المجتمع الذي ظل لفترة طويلة لا يعلم توجهات التيار الديني السلفي؟ كيف يمكن أن يكون الخطاب مع هذا المجتمع؟
هو الخطاب مع المجتمع محتاج، يعني التيار السلفي عاش فترة طويلة يخاطب نفسه، مش بيخاطب نفسه، بمعنى انت في حصار امني موجود، فاذا اللي بيدخل ويسمع او انت وصلت له او هو وصل لك بيسمع ويقتنع، اللي واقف على الاطراف من بعيد بيسمع عنك وما بيسمعش منك، ولو جه يسمع منك بيسمع خطاب رصين محتاج تفكيك. ابرز من ابرز الحاجات اللي هم استغلوها الموقف من الديمقراطية.
نعم.
فبدأ يقول لك ايه، انت ترفضها
اعداء الديمقراطية،
يعني ترفض يعني انت مع الدكتاتورية، يعني يا اخوانا ده احنا بنقول، ولذلك انا دلوقتي في مرحلة انفتاح اعلامي بقول لهم موقفنا من حق التشريع عبر عنه المستشار علي جريشة لما قال التشريع حق خالص لله ابتداء وحق للأمة ابتناء على هذا الابتداء.
نعم.
فاذا محتاجين بقى في كل قضية نشوف الناس ايه اللي فهمها غلط من خطابنا، حتى خطابنا على النصارى بقول له بالعكس، ده انت مش بتقول على السلفين متمسكين ومتشددين، مش المتمسك ده هيتمسك بكله، ده مفروض طالبني بكده انت شايف. طب ما فيها منها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه الله يحب المقسطين، فاذا طالبني اتمسك بيها من جملة ما انا متمسك بيه، بس في نفس الوقت هتمسك ببيان عقيدتي ووضوحها ولن اداهم فيها ولن اقول لكم دينكم ولي دين وانسى الاول قل يا ايها الكافرون.
نعم.
يبقى هم كفروا بهذا الدين واحنا بنقول لهم ديننا كذا ودينكم كذا وهذا دين وهذا دين، ولكن في المقابل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الرأي. فإذا في معظم القضايا حتى الموقف من الشيعة كتير من الناس بيقول لك أنت عايش في معركة وهمية، ودي من الحنكة أن أنا ما عايشوش المعركة التي يراها هو وهمية، أنا عايشها كطلبة العلم يدرسوها كويس جدا وأتحرك على قدر ما يبدو للناس عشان ما يحسس الناس ما تحسش أن أنا مدخله في معركة. فعشان كده بقول الناس هيفرح جدا لو أنا اتكلمته عن فضل الصحابة، وده أنا عايز أبنيه، والناس عايزة بتشعر بدرجة إيمانية وبتشعر أن ده واجب عليها تجاه الصحابة، يبقى أنا حبنيله العقيدة الصحيحة. المضادات ضد العقيدة الباطلة محتاج أشعر هو شاعر بإيه بيدور، لأنه أحيانا ما هو كان ساعات من ضمن طرق الشيعة وبعض الدعاء مقتنعين بهذه النظرة إن الشيعة بطلوا الكلام ده من زمان و و و وبالتالي المجتمع قد ينظر إليك أنك تجر إلى معركة وهمية. فهذه إحدى القضايا اللي محتاجة علاج جيد. طب يا سيدي أنا مش بجرك لمعركة، إحنا بنتكلم على بناء مطلوب مننا بغض النظر الشيعة وجدوا أم لم يوجدوا. الأمر الثاني لما يجي بقى مثال للشيعة بيعملوا إيه، يقولوا شوف ياسر الحبيب عمل إيه وادي الرد عليه، ادي فلان عمل إيه وادي الرد عليه، يبقى بفرق في الخطاب في قضية ضوابط العقيدة ومعرفة الانحرافات وكيف يجاب عليها. الـ 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 كل الأمة عايزة تعرف العقيدة الصحيحة.
نعم.
العقيدة الباطلة وما يضدها وكيف نرد عليها، ده ممكن يبقى في بعض طلبة العلم. ولما يجي يعرضوا بعض إخواننا على المنابر في خطبة الجمعة يقوم عاطي خطبة عصماء عن الشيعة، يقوم المسجد يتقسم نصين وناس تقوم من الخطبة، وسمعنا على هذا بعض الكلام بالذات أيام حرب لبنان حزب الله مع إسرائيل، الناس شايفة هو ده اللي بيضرب إسرائيل. فأنت مش بقول لك جاري الناس، بس بقول لك شوف هو واقف في أنه نقطة وابتدي معاه منها عشان تفهموا الدنيا بيحصل فيها إيه. فإذا مش كل حاجة احنا هنطلع مثلا على المنابر نتكلم على الشيعة والشيعة بيقولوا والشيعة بيعملوا، لا كلموا عن الصحابة وكلموا عن آل البيت وكلموا عن فضل الصحابة وآل البيت والعلاقة الحسنة بين الصحابة وآل البيت، ويبقى انت في ذهنك انك بتبني شبكة دفاعية ضد هذا الكلام. نعم. فضلا انها شبكة بنائية، ولما يحصل موقف ساعتها بقى وبالأدلة الدامغة ادي واحد شيعي اهو بيقول كذا، انا برد على ياسر الحبيب اللي بيقول كذا. ويبقى في النص شيعة ايران ساكتين ليه، لما شيعة الكويت استنكروا ليه الاستنكار طلع باهت ومتردد ومتذبذب، وهل هذا الاستنكار على قدر الحدث، وهل لو واحد طلع شتم الخميني بلاش اقول حد تاني كانوا هيبقى الاستنكار نص سطر كده. دي هقولها في اخر الكلام، بمعنى لابد بحيث ان انت في النهاية انا بثبت موقف، ادي ياسر الحبيب اهو ودي بيقول كذا، يرضيكم يا مسلمين يا سنة ان امكم عائشة تسب، طب احذروا الراجل ده لانه بيجي لكم على فضائيات ما انتم بتستقبلوها.
نعم.
واريد ان اتساءل، واحيانا هذه اللغة تخلي الناس تاخد موقف اقوى من اللي انت كنت عايز تاخده. قول له سؤال مشروع انا مش هجاوب عليه، انت انا بحترم عقلك انت ايها المتلقي.
نعم.
كموجود في مسجد او مشاهد على قناة، انا هطرح سؤال ودور انت على اجابته. ايران ليه لما سلمان رشدي سب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وعملوا الدنيا، طب يشكر ياسر الحبيب يستاهل ما يستاهلش موقف نصه ربعه، طب ليه سكتوا؟ يبقى خلاص ابحث انت، هو هيصل لنتيجة ان هؤلاء القوم متطرفهم يفضح معتدلهم. يعني ده راجل بقى قلبه فاض بيه الغل والحقد على الصحابة فقال، والتاني بيقول اسكت 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 ما تفضحناش. يعني وإلا لو هو واخد نفس موقف المحبين للصحابة المحبين لعائشة رضي الله عنها كان بقى يثور و إلى آخره. فإذا المهم جدا احنا نحتاج أن نفكك خطابنا في كثير من الخطاب، مش نغيره، نفككه ونحلله إلى عناصره الأولية عشان أشوف اللي قاعد يسمعني على القناة أو قاعد يسمعني في المسجد، وفرق لما بخطب في مسجد بقالي 10 سنين بخطب فيه وبين مسجد بخطب فيه الأول مرة. المهم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يحتاجون إلى تفكيك خطابهم إلى عناصره الأولية، وإدراك المتلقي واصل له إيه مش واصل له إيه، وأرجع أركبه تاني عشان يبقى خطاب متكامل ويكون الفكرة الإسلامية المتكاملة.
السيد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، سعدت كثيرا بهذا اللقاء، شكرا جزيلا على هذه الإضاءات وهذه الأفكار، وأتمنى أن يتكرر اللقاء معكم
إن شاء الله.
شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان، ودائما نبقى معكم في حوار من القلب إلى القلب. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذا الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير